أما متنه فيقول بين
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بقسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا.
والحديث في رواية صحابي عن صحابي، لأن أنس بن مالك من الصحابة ومالك بن صعصعة من الصحابة، وأنس يروي عن مالك بن صعصعة، ففي الحديث رواية صحابي عن صحابي. ومن المعلوم أن أنس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، وكان عمره عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فخدمه 10 سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة، وعمر ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من المعمرين، وكان كثير الولد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يروي عن مالك بن صعصعة وهو مقل، إذا حديثه 5 وحديث أنا زادت على 1000 حديث. قال بين أنا عند البيت أي الكعبة البيت الحرام بين النائم واليقظان، وكان نائما بين رجلين وهما حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عمه وابن عمه، فجاء 3 وتقدم أحد 3، وجاء في بعض الروايات أنه جبريل. قال بين الرجلين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حالة كونه بين رجلين وهما عمه وابن عمه، عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب، فتقدم إليه أحد 3 من الملائكة وشق صدره.
قال فأتيت بقسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا.
فأتيت بقسط من ذهب، ذكر الذهب هنا لا يدل أو لا يعارض ما جاء من تحريم الذهب وتحريم آنية الذهب في الدنيا، لأن الذي جاء لأن الذي استعمله ملائكة لأن الذي استعمله ملائكة ثم أيضا كان هذا قبل أن يأتي تحريم الذهب، وتحريم الذهب إنما كان بعد ذلك. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الحديث من ذكر استعمال قشت الذهب ومن ذكر تحريم الذهب وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة، فلا تعارض بينها. إما أن يكون يحمل هذا على أن الاستعمال من الملائكة، أو أن كان الاستعمال كان في الوقت الذي لم يحرم فيه الذهب، الوقت الذي لم يحرم فيه الذهب، لأن الذهب إنما حرم بعد ذلك. فلا تنافي بين ما جاء فيه من استعمال قشت الذهب وما جاء من تحريم الذهب واستعماله، وأنه لا يجوز استعماله استعمال آنية الذهب والفضة كما جاء في الحديث لا تشربوا آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفار هم الذين يستعملونها في الدنيا، وأما المسلمون فإنهم منعوا من استعمالها ولكنهم يستعملونها في الآخرة، يعوضهم الله عز وجل عن عدم استعمالها في الدنيا بأن يستعملوها في الآخرة في الجنة.
قال فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم، ثم
شق من النحر إلى مراق البطن ثم غسله بماء زمزم، وهذا يدلنا على فضل ماء زمزم وعلى فضيلته، لأنه اختير لغسل بطنه عليه الصلاة والسلام، غسل صدره عليه الصلاة والسلام، حيث غسل بهذا الماء.
قال ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار.
ثم أتيت بدابة دون البغل دون البغل وفوق الحمار وهي البراق، وركب إليها، وكان الذهاب إليها بها إلى بيت المقدس، كان الذهاب بها إلى بيت المقدس. وقد جاء في الحديث أنه ربط بحلقة الباب، يعني باب المسجد، مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك. وإذا ففي الحديث اختصار من الرواة، حيث ذكر أولا ما حصل من التهيئة بشق صدره وغسله وتهيئته للذهاب إلى السماء، ثم ذكر المعراج بعد ذلك، يعني في الحديث اختصارا، وما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس، وما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس. والدابة التي أتي بها كانت للذهاب إلى بيت المقدس، كانت للذهاب إلى بيت المقدس. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء من بيت المقدس. وإلا فلا إشكال، لأن الحديث فيه اختصار، ذكر المعراج دون الإسراء، ولكن ذكرت وسيلة الإسراء وهي الدابة التي ركب عليها عليه الصلاة والسلام في صحبة جبريل إلى بيت المقدس.
قال: ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء.
عرج به إلى السماء، وكان هذا العروج من بيت المقدس كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وعندما وصل السماء الدنيا وجاء عند باب من أبوابها، استفتح وطلب أن يفتح له، فسئل إلى من؟ فقال: جبريل. وهذا فيه دليل على أن المسؤول المستفتح عندما يسأل يذكر اسمه، ولا يأتي بما فيه اللبس. وقد جاء في السنة ما يبين هذا، وأن الإنسان عندما يسأل يقول يبين اسمه ولا يقول أنا، لأن أنا لا تدل ولا يتضح معها أو يتضح منها المراد أو المقصود، وإنما يتضح بالتسمية. فالمستفتح عندما يستفتح ويسأل من، يقول: فلان ابن فلان، أو يقول: فلان، إذا كان اسمه كافيا. وجبريل استفتح وسئل فقيل: من؟ فقال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أرسل إليه، يعني أرسل إليه للمجيء. ثم فتح لهما وقالوا: نعم المجيء جاء. ولقي آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، ثم لقي، ثم في كل سماء يستفتح ويلقى فيها بعض النبيين، فلقي في السماء الثانية يحيى وعيسى ابني الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وهما ابن الخالة. ثم في السماء الثالثة لقي فيها يوسف ابن يعقوب. ثم في السماء الرابعة لقي فيها إدريس. ثم في السماء الخامسة لقي فيها هارون. وفي السابعة لقي موسى. وفي السادسة لقي موسى. وفي السابعة لقي إبراهيم. ومن المعلوم أن الأنبياء غير عيسى قد دفنوا في الأرض، أما عيسى فهو بروحه وجسده في السماء، قد رفع حيا وينزل في آخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في السنة المطهرة في الصحيحين وفي غيرهما. ولكن الذي لقيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أرواحهم بصور أجسادهم، لأن أجسادهم في الأرض وتشق عنها الأرض عند البعث والنشور، كما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال أن سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فالأموات أجسادهم في قبورهم، وإذا جاء البعث والنشور انشقت القبور عنهم وخرجوا منها وعادت الأجساد الأرواح إلى الأجساد. وأما الأجساد وأما الأرواح فهي التي تنعم في الجنة أو تعذب في النار إذا كانت من أهل النار، والأجساد أيضا يصلها نصيبها من العذاب ونصيبها من النعيم، لأن نعيم القبر حق وعذابه حق، ومن كان مستحقا لنعيم القبر وعذابه فيصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب. والعذاب للأرواح والأجساد، لأن الإساءة والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالأرواح والأجساد كلها تنعم والأرواح والأجساد تعذب. ولكن الذي رآه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أرواحهم بصور أجسادهم، ولهذا وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث، وصف الرسل الذين رآهم. وإذن فالذي رآه عليه الصلاة والسلام في السماء هي أرواحهم بصور أجسادهم، أما إلا عيسى فإنه بروحه وجسده، لأنه لم يدفن في الأرض ولكنه رفع إلى السماء وينزل منها في آخر الزمان ويموت ويدفن في الأرض، ويدفن في الأرض كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي لقيه عليه الصلاة والسلام للأنبياء تأنيس له وتسلية له لما حصل له من الأذى من كفار قريش، فالمعراج كله والإسراء به كل ذلك فيه تسلية. ولكن كونه يجد هؤلاء الأنبياء فيرحبون به ويثنون عليه، لا شك أن هذا فيه زيادة تأنيس له وتسلية له لما حصل له من الأذى من كفار قريش، حيث آذوه وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وعندما مر بموسى عليه الصلاة والسلام حصل منه ما حصل من البكاء لما فات بني إسرائيل من أن يكثر أو أن يحصل فيهم الكثرة التي حصلت لهذه الأمة، وليس حسدا، لأن الحسد لا يليق بأحد الناس فضلا عن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وإنما هذا لما حصل من بني إسرائيل من عدم الاستجابة له كما ينبغي. وقد استجاب له الكثيرون كما ذكرت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجوات مليئة بالملائكة وهم يتعبدون الله عز وجل ويصلون ويركعون ويسجدون ويسبحون ويقدسون ويدخلون البيت المعمور ويصلون فيه، ومن دخله مرة واحدة لا يتعتى له أن يدخل مرة أخرى، ويوميا يدخله 70,000.
قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة.
وبين عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة التي هي سدرة المنتهى، قال: وإذا نبقها يعني ثمرها فقلال هجر أو قلال القرب، وهجر قيل إنها بلد حول المدينة وكانت يصنع فيها القلال وهي القرب الكبيرة، وإذا ورقها كأذان الفيلة. أيوه.
قال: وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأتيت على موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة.
قال: ثم فرضت علي 50 صلاة، يعني وهو يعني حيث ارتفع فوق السماوات وحيث كان عند سورة المنتهى. ثم إنه استسلم وانقاد واستجاب لما فرض عليه ولم يراجع بطلب التخفيف، حتى مر بموسى وهو في طريقه إلى الأرض فاقترح عليه وأشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف، وقال إنه قد خبر ذلك وعرف وعالج بني إسرائيل وقد كلفوا بما هو أقل بما هو شيء قليل، ومع ذلك ما قاموا بهذا الذي كلفوا به، فراجع ربه وخفف عنه واستقرت عند 5، ولكنها بأجر 50 التي فرضت الأول، لأن الحسنة 10 أمثالها، فالخمس 50 صلاة، الخمس الصلوات هي 5 بالعمل و50 بالأجر، فضلا من الله عز وجل وامتنانا وجودا وكرما. وإذا فهذا الذي فرضه الله أولا حصلت هذه الأمة أجره بالخمس التي تم فرضها والتي كلفوا بها، وفرضت عليه 50 صلاة.
قال: إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك.
إني أعلم أعلم بالناس منك، لأنه سبقه إلى أن كلفت أمته تكاليف ولم تطق ولم تقم بذلك، وهذا هو المقصود من قوله أعلم منك، يعني على حسب التجربة وعلى حسب الخبرة والمعالجة.
قال: فرج إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 40. فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى. فقلت: إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه. فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها.
ثم إنه لما حصلت المراجعة لربه ووصلت إلى 5، أيضا موسى أشار عليه بأن يطلب أيضا التخفيف من 5، فاستحي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض الشراح أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحي لما وصلت إلى 5، لأنه كان التخفيف 5 5، فلو رجع لا يعني احتمل أو أن يكون يعني يطلب رفعها، لأن التخفيف كان على 5 5، فقال: أني استحييت. فنودي أن قد أمضيت فريضتي التي هي 5، معنى أنها ألزمت بها وحتمتها ولا أخفف منها، وخففت عن عبادي يعني ما زاد على 5، لأنها كانت أول 50 ثم رجعت إلى 5، أمضيت الفريضة والتخفيف قد حصل بما زاد على 5، ولكنها هذه 50 التي خفف أكثرها وهو 45 صلاة بقي أجرها وثوابها، لأن الصلاة بعشر صلوات والخمس بخمسين، وهي خمسون في العمل وخمسون في الأجر، فالثواب باق وحاصل، أي ثواب الخمسين، وذلك بفعل الخمس التي فرضت وحكمت. وقد جاء في بعض الأحاديث لا يبدل القول لدي، يعني معناها أنه يعني ما يحصل تغيير عن هذا الذي فرضه الخمس، وهذا لا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى برمضان وتتابع الناس في آخر الشهر يصلون بصلاته، ثم إنه لم يخرج لهم، ولما جاءوا وطلبوا منه أن يخرج أخبرهم بأنه علم مكانهم، ولكنه خشي أن يفترض عليهم، خشي أن يفرض عليهم يعني قيام رمضان. لا ينافي ما جاء من قوله قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لأن كونه يخشى أن يفرض عليه قيام رمضان لا ينافي هذا، لأن هذا إنما هو اليوم الليلة بطول العام، وأما ذاك إنما هو شيء مؤقت في وقت معين في رمضان خاصة، فلا تنافي بين كونه يخشى أن يزاد أو أن يعني يكون هناك أكثر من خمس صلوات، لأن ذلك إنما هو في اليوم والليلة، وأما هذا الذي خشية إنما هو في شهر معين وهو شهر رمضان.
انتهى
ايه طيب اللي بعد
ما يمديه بعد سبع دقائق
اللي بعد حدهم قصير.
قال أخبرنا يونس بن عبد العال